أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن دائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. رب وفقهم وسائر المشتغلين في العلم والعمل الصالح بمحمد وآل بيت محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. عجل فرجه. قال الدرس 16 توحيد الله سبحانه وتعالى. في الدروس السابقة كان الهدف منها إثبات أصل وجود الخالق، إثبات أصل وجود الخالق في قبال عليكم السلام ورحمة الله في قبال من أنكروا وجود الخالق، قبال الملحدين. هذا كان البحث السابق. أما بحثنا الآن، مساكم الله بالخير، بحثنا الآن مو في إثبات وجود الخالق، انتهينا من مرحلة إثبات وجود الخالق. ها أحسن. فكان البحث الذين الإلهيين في قبال شنو؟ في قبال الملحدين، في قبال الكفار، يعني الملحد كافر ساعة من هذا، في قبال الملحد اللي هو ينكر وجود خالق للكون. خلص أثبتنا بدليل النظام وبدليل الإمكان إثبات وجود خالق للكون. الآن البحث هو بحث الموحدين في قبال المشركين، لأنه هناك من يعتقد بوجود خالق. الآن هذول اللي الإلهيين اللي كلهم يعتقدون أنه أكو خالق للكون، أكو إله للكون. هل أن جميع هؤلاء يعتقدون بوحدانية هذا الخالق، أو أنهم يعتقدون بتعدد الخالق؟ هناك من يعتقد بوحدانية الخالق عبر عنهم الموحدين، وهناك من يعتقد بتعدد الخالق نعبر عنهم بالمشركين. فإذن الآن البحث في داخل الإلهيين اللي هم كلهم يعتقدون بوجود الخالق، ولكن بعضهم يعتقد أن هذا الخالق واحد من الموحدين، وبعضهم يعتقد أن هذا الخالق متعدد أكثر من واحد، فهم المشركين. الآن لو لاحظنا المنهج القرآني في أبحاثه، نلاحظ أنه القرآن في الأعم الأغلب من أبحاثه ما يبحث في قضية إثبات وجود الخالق، وإنما يبحث في توحيد الخالق. يعني أبحاث القرآن أغلبها تناقش شنو؟ تناقش المشركين. ليش سر في ذلك؟ يعني قليل ما نلقى آيات قرآنية تبحث شنو في أصل وجود الخالق، أنه أكو خالق للكون لو ما أكو خالق. وإنما القرآن يعتبر قضية وجود الخالق قضية من المسلمات، مسلم بها. ليش؟ لأنه قضية التوحيد، هذه القضية مركوزة في فطرة الإنسان، في فطرة الإنسان موجود التوحيد. أنه الإمام الصادق عليه السلام يسأل عن هذه الآية، فطرة الله التي فطر الناس عليها، شنو هاي؟ يقول التوحيد. فطرة الله التي فطر الناس عليها، يقول هي التوحيد. فالتوحيد متضمن لمعنيه. يعني أنت من تقول أنه إله الكون إله واحد، مو شنو معناها؟ معناها أنت في مرحلة مثبت أن للكون إله، وأن هذا الإله واحد. فإذا كانت الفطرة، فطرة الناس التي فطر الله التي فطر الناس عليها هي التوحيد، بعد أكو داعي أنه يبحث في وجود الخالق؟ التوحيد هو وجود الخالق، إثبات وجود الخالق وزيادة. واضح القضية شو؟ ولهذا صار الأصل الأول من أصول الدين، من أصول العقائد، شنو هو؟ إثبات وجود الخالق لو التوحيد. ولهذا نجد أنه الأبحاث برمتها أو في الأعم الأغلب منها في القرآن الكريم تبحث عن قضية التوحيد ويسوق لها الباري عز وجل أدلة. طبعا كثير من الأدلة العقلية التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في القرآن، وعندما يؤتى بهذه الأدلة لا يؤتى بها بما هي شنو، بما هي آيات قرآنية، وإنما يؤتى بها بما هي أدلة عقلية. غاية ما هنالك أن الباري أرشدنا إلى الاحتجاج بهذه الأدلة العقلية. ولكن قبل أن يبحث المصنف في أدلة التوحيد ومعاني التوحيد، لأنه راح يجينا التوحيد كثير إلى معاني متعددة، فقبل أن يبحث في معاني التوحيد وفي أدلة التوحيد بحث بموضوع مهم، وهو أن الذين يؤمنون بوجود خالق للكون ما الذي يدفعهم إلى الشرك؟ شنو اللي يدفعهم أنه يصيروا مشركين؟ يعتقدون بتعدد الآلهة أو بتعدد الأرباب أو بتعدد الخالقين، شنو الأسباب؟ فهنا الشيخ المصنف حفظه الله يستعرض مجموعة من العوامل، يقول أن هذه العوامل هي التي أدت إلى أن يؤمن الناس بعقيدة الشرك. فقال المقدمة: أثبتنا في الدروس السابقة ضرورة وجود إله خالق للكون، إله عالم وقدير هو الموجد والخالق، وهو الحافظ والمدبر للكون. وفي الدروس الأخيرة تعرضنا لدراسة الرؤية الكونية المادية وبمناقشة أنواع هذه الرؤية الكونية، اللي ناقشنا المادية الميكانيكية والمادية الديالكتيكية. توضح لنا أن افتراض عالم وكون بدون إله وكونه بدون إله افتراض لا يمكن تعقله وتفسير لا يمكن تقبله، لأنه بعد واضح أنه من السذاج جدا الاعتقاد بأن هذا الكون ليس له خالق. وإحنا قلنا أنه هذا الاعتقاد بقانون السببية، هم يعتقدون بقانون السببية في كل شيء إلا في الكون، كل شيء يقولون له سبب، له خالق، له صانع، إلا الكون فليس له خالق. هذا منتهى التناقض، كيف تعتقد بأن هذا الكتاب البسيط لا ينوجد من تلقاء نفسه، وتعتقد بأن هذا الكون الفسيح العظيم بهذا النظام الدقيق خلق أو وجد من غير خالق؟ فبعد هذا القضية بديهية. والآن علينا أن نبحث في موضوع التوحيد، أي نبحث أن هذا الخالق للكون هو واحد وليس متعدد، وتفنيد آراء المشركين ومعتقداتهم. وهناك آراء مختلفة لعلماء الاجتماع حول نشأة المعتقدات المشركة في البشرية، ليش صارت الناس مشركة وما طرأ عليها من تبدل وتغير، ولكن ليس هناك دليل صالح للاعتماد على كل تلك الآراء والتفسيرات. طبعا الآن من نتكلم عن الشرك فإحنا نتكلم عن الشرك الصريح، مو الشرك الخفي، الشرك الواضح، يعني اللي يعتقد أنه الآلهة متعددين، الأرباب متعددين، الخالقين متعددين، هذا الشرك الصريح. أما الشرك الخفي لا، هذا ما نتكلم به، ولا كثير من الأشياء مو قل أريدها من الله ومنك، هذا شنو، هذا الشرك، هذا أنا حطه هو مقابل الله سبحانه وتعالى، مو هذا الشرك الخفي أو الرياء، أحسنتم، هذا هم يدخل بالشرك الخفي إلى آخره. لا، إحنا سنحكي عن الشرك العقائدي اللي هو الشرك الصريح بعض، اللي هو يؤدي إلى أنه الإنسان شنو يحكم بنجاسته، يصير في عداد الكفار. عوامل نشأة الشرك، ما هي هذه العوامل؟ العامل الأول هو أن هناك أناس واجهوا شبهة، شبهة في اعتقادهم، هذه الشبهة دفعتهم للاعتقاد بتعدد الخالق. كيف؟ الآن مجموعة من الناس الذين يعتقدون بوجود خالق للكون، عندما يلاحظون الظواهر الكونية الموجودة يجدون أن هذه الظواهر فيها تناقض، يعني يجدون من جهة أن هناك مظاهر خير واسعة وملموسة واضحة في الحياة، فخلق الإنسان وخلق النباتات وخلق الأشجار والأنهار والسماوات والجلات خير واضح، ولكن في قبالها يشوفون أكو ظواهر أخرى مدمرة، براكين، زلازل، عواصف، أعاصير، مجاعات، زين، جفاف، وخير من هذا المصايب اللي تعاني من عدها البشرية. فقالوا هذا ست تناقض، هذا تناقض، ما ممكن أن يكون الخالق الذي خلق هذه الجوانب الخيرة هو نفس الخالق الذي خلق هذه المظاهر المدمرة، وإلا يلزم من ذلك اختلال الحكم. يعني احنا نشوف العالم بهذه الدقة نقول أنه الخالق هذا مالته حكيم، زين، بهاي الدقة فجأة يرسل عليه مثلا زلزال أو إعصار هز أرضية تدمره، هذا خلاف الحكم. فذاك هذه المظاهر نشوف أنه هذا خالق حكيم، مظاهر أخرى نشوف أنها لو خلاف الحكمة ما ممكن أنه تصدر من نفس هذا الخالق الأول. وبالتالي حتى نحل هذا الإشكال شو نقول؟ نقول أن للكون خالقان، إله يخلق الخير وإله يخلق الشر، وهذا معتقد الزرادشتي. عبروا عنهم الثنوية، طبعا مصطلح الثنوية هذا ما يختص بس بالزرادشتية، ثنوية، يعني ثنائية، يعني ثنائية، ثنوية يعني يعتقدون بأنه الإله متعدد. طبعا الزرادشتية يعتقدون بأنه الإله اثنين، إله الخير وإله الشر، إله الخير يسمونه يزدان وإله الشر آهرمن، وذول اثنيناتهم من خالقهم؟ خالقهم الله سبحانه وتعالى. هذول يعتقدون أنه الله خلق إلهين، إله يسوي الخير وإله يسوي الشر، وهذا معتقدهم هم اخترعوه من نفسهم. عليكم السلام ورحمة الله، الله يحفظكم ولا الله يعزكم، الله يخليك. واضح القضية؟ فإذا الثنوية دفعهم للإشراك، مساكم الله بالخير، دفعهم للإشراك هذه الشبهة، وهي شبهة أن هذه الشرور التي ترى في الكون لا تنسجم مع حكمة الخالق، فلابد أن يكون خالق الشر غير خالق الخير. طبعا بعد ثنوية، مصطلح الثنوية بعد يطلق على شنو؟ على كل من يعتقد بتعدد الخالق، يعني سواء كان أنه يعتقد أنه الخالق اثنين أو الخالق ثلاثة، الخالق أربعة، كله بعد يسموه شنو؟ ثنوية. فصار اصطلاح، يرحمكم الله، اصطلاح عند علماء الكلام على كل من اعتقد بتعدد الخالقين أو بتعدد الأرباب يعبرون عنه بالثنوية. شرك، شرك، وكل هذا شرك. فإذا هذا العامل الأول من عوامل ظهور الشرك اللي جلوان بالزرادشتية وغيرهم من الفرق الثانوية. ولهذا قال المصنف: وربما يمكن لنا القول بأن العامل الأول في الاتجاه للشرك وتعدد الآلهة هو مشاهدة تنوع الظواهر السماوية والأرضية، فاعتقدوا أن لكل نوع منها خاضع لتدبير إله معين. فقد اعتقد بعضهم بأن الخيرات مستندة لإله الخير اللي هو يزدان، والشرور مستندة لإله الشر اللي هو أهريمن. ومن هنا قالوا بوجود مبدئين وخالقين للعالم. هذا هو العامل الأول. العامل الثاني من عوامل ظهور حالة الشرك هو ملاحظة تأثير بعض الموجودات في الأرض وفي حياة الإنسان. فعندما يلاحظون أن الشمس مثلا لها تأثير في حياة الإنسان وفي بقائه واستمراريته وتوفر مستلزمات العيش، ما اعتقدوا أن للشمس نوع من الربوبية بالنسبة إلى الإنسان. تبدون بعد الربوبية يعني شنو؟ يعني تدبير الشؤون. بس احنا نقول أنه رب البيت يعني شنو؟ يعني الشخص الذي يدبر شؤون البيت، ربة الأسرة الأم التي تدبر شؤون الأسرة. يعني هم مشركين هم قعدنا ربك ورب زين. فإذن الربوبية من تدبير الشؤون، فقالوا أنه هاي الشمس خبها متدبر شؤون الإنسان، إذن هي عندها نوع من الربوبية. كذلك شافوا القمر هماتين بتأثير، وهكذا بدأوا يعتقدون بربوبية بعض الموجودات التي لها تأثير في حياة الإنسان وفي الظواهر الأرضية. ومن هنا نشأت مجموعة من الناس تعبد الكواكب، بعضها تعبد الشمس، بعضها تعبد القمر، إلى آخره من المعتقدات الشركية. فهذا هو العامل الثاني. فقال: من جهة يلاحظ مدى تأثير نور الشمس والقمر والكواكب في الظواهر الأرضية، لذلك يخطر في الأذهان بأن لها نوع من الربوبية للموجودات الأرضية، لها نوع من تدبير شؤون الإنسان. العامل الثالث من عوامل الشرك، نشوء الأفكار الشركية، هو رغبة البشر في معبود محسوس ملموس. يعني شلون؟ يعني ذولا كانوا بالبداية يعتقدون بأنه الآلهة أشياء غير ملموسة غير مرئية، فبدأوا الإنسان مثل ما ذكرنا في دروس سابقة، قلنا أنه تعلق الإنسان بالحس سابق لتعلق العقل، فالقوة الحس والوهم متجذرة في الإنسان أكثر من قوة العقل أو سابقة على قوة العقل. وبالتالي فذولا كانوا يعتقدون بوجود آلهة، ولكن ما يرتاح إذا ما يقال فد شيء محسوس ها يلتجئ له. فبدأوا شو يسوون؟ بدأوا يسوون رموز للآلهة، بدأوا يجيبون تماثيل ورموز يجعلونها هذه شنو؟ رموز للآلهة. فهو معتقد بالبداية كآلهة واحدة، ولكن هذا لا شلون لازم أنه لازم أنه يخليه في الشيء ملموس حتى يتوجه إليه. شلون جماعة موسى عليه السلام مو بمجرد أنه غاب عنهم كم يوم راحوا خلوه عجل وبدوا يعبدونه، لأنه هذا قضية حسية متجذرة عندهم. فبالبداية طبعا اللي يعبدون الأوثان مو معقولة هم أنه بالبداية يعتقدون أنه هذا نفس هذا الحجر اللي سووا من عنده الوثن، أو الخشب اللي نحتوا من عنده هذا الصنم هو اللي يضر وينفع. هم كانوا يعتقدون بالبداية أن هاي مجرد رموز إلمن للآلهة. بعد ذلك باستمرارية احترام هذه الرموز تحولت إلى شنو؟ تحولت إلى تقديس لنفس الرموز، بعدين تحولت إلى عبادة لنفس هذه الأصنام. ولهذا شوفوا المشركين العرب بالبداية شحتجة مو؟ قالوا احنا ما نعبد الأصنام، نعبد هذه تقربنا إلى الله زلفى. هذول اللي يعني يفتهمون بهم، ولا البقية مباشرة يعبد نفس الصنم.
ذكرهم بالقرآن.
ها. هم أغلبهم هماتين موجودين كانوا شنو بالبداية؟ يعني هاي الأصنام 300 صنم كان بالكعبة شنو؟ بالأصل كانت القبائل العربية مثلا عندهم فد شيخ عشيرة، شيخ قبيلة، فد إنسان راقي، إنسان مهم كذا، فد سوالهم إنجازات شي بدأوا يحبوه. من مات سواله في التمثال، هذا التمثال فد شي نصب تذكاري للشيخ، أي نصب تذكاري للشيخ، الله يزوروه بعدين شوي بتوالي الأجيال تحول إلى هذا شنو؟ إله صار، هذا صار إله. ولهذا يعبرون عنهم بالطواطم، طواطم. فبهذه الحالة كثرة الآلهة، هاي العشيرة إلههم شكي، هذا إلههم غراب، ذلك إلههم ثعلب، أشكال ألوان صارت. كثرة الآلهة صارت 300 صنم بالكعبة. يقولوا عشائر العرب ايش قد علمون 300 صنم عندهم؟
يعني داخل كعبة 300؟
اي
شلون كفت المساحة صغيرة؟
كفت ذاكو آلهة صغيروني ما ياخذوا المجال هواي. فإذن العامل الثالث من عوامل نشوء الآراء الشركية هو رغبة البشر في معبود محسوس وملموس دفعتهم إلى أن يصنعوا لتلك الآلهة المتوهمة تماثيل وتواتم. هي هاي طواطم مو تواتم، هاي الترجمة خطأ. طوطم، الطوطم وهو يطلق عند الأقوام الأمريكية طوطم، فيقولون هذه أفكار طوطمية أو عبادات طوطمية، أديان طوطمية. فشنو الطوطم؟ وهو يطلق عند الأقوام
طواطم وطوطم،
طواطم بالطاء، هم كاتبينها بالتاء مو صحيح. وهو ما يطلق عند الأقوام الأمريكية والأسترالية القديمة على حيوان أو نبات يعتقدون أنهم ينحدرون منه. وهذا حيوان أو نبات، خليله شجرة، خليله أسد، خليله نمر، يعتقدون أنه هم ينحدرون من هذا، أنه هذا سلاح. وين انتهون؟ هذا هذا الطوطة. ولكل بطن من بطون القبيلة طوطم خاص به، بطن من بطون القبيلة، قبيلة بها بطون يعني بها عشائر. فالطوطم إذن عنوان للبطن وربه وحاميه. شوي هي تتطور الفكر. هذا الغلو والاعتقادات الفاسدة يشوفونها أنه شيئا فشيئا شوي يوم عن يوم يترسخ ويرتكس الإنسان جوه بالنازل للحضيض إلى أن يفقد إنسانيته. وهذا قضية معاشة عندنا، الحمد لله قضايا عندنا متسارعة، يعني جزء قبل مثلا كانوا يحتاجون 3 أجيال 4 أجيال مثلا في 200-300 سنة، يلا تتطور الفكرة السيئة. احنا لا هسا يوم ورا يوم تتطور السيئة وتنشأ عندنا آلهة سريعة جدا خير ان شاء الله. وبالتجريد اكتسبت هذه الأوثان طابع الأصالة عند قاصري الذهن والبدائيين، ووضعت كل أمة بل كل قبيلة لنفسها بعض الطقوس والتقاليد بما تمليه عليها أوهامها، تعبد بها أوثانها ليشبعوا بها بهذه الممارسات والطقوس البديلة ذلك الدافع الفطري الكائن في أعماقهم. يعني ذكرنا في دروس سابقة قلنا أنه شنو الإنسان في فطرته يعتقد بوجود إله للكون، خالق للكون، هذه القضية فطرة الله التي فطر الناس عليه. ولكن المشكلة وين؟ المشكلة في تشخيص المصداق، هو يعتقد في أعماق نفسه أنه أكو خالق أكو إله للكون، ولكن تعال من الخالق تشخيص هذا الخالق ويصير الخلل. فهذا شخص انه شنو هذا البوذي كونفوشيوس هو الخالق، اذاك شخص الهندوسي انه البقر هي الخالق، هذول شخصوا انه الشمس، هذولاك الكواكب، وهكذا. هذا خطأ بتشخيص المصداق، والا الانسان عنده فطرة بانه اكو اله للكون اكو خالق للكون، وهاي الفطرة مستقرة في نفس الإنسان. يعني الناس اللي نشوفهم أنه يميلون إلى العبادة ما يقارن عددهم بمن بالناس اللي هم لا دينيين، اللي هم لا يعتقدون بوجود إله، ما كن نسبة. لأنه إحنا من خلال الآثار لقينا أنه المعبد دائماً موجود في كل الآثار، كل قرية أكو بها معبد، كل مدينة أكو بها معبد، فالروح الدينية موجودة مستمرة عند البشر. ولكن المشكلة أنه في تشخيص المصداق في خطوه. قال لعبادة الله وليضفوا على نزواتهم الحيوانية أجلكم الله وأهواءهم العابثة لون القداسة الدينية. فشوف هذا شو يسوون حفلات ماجنة وكذا مثل جماعة راسبوتين وجماعة ذول بروسيا القيصرية، زين. ولا زالت بعض هذه الممارسات والحفلات الدينية قائمة حتى اليوم، حيث تصحبها ألوان الرقص والصخب وشرب الخمور والعبث الجنسي بين الوثنيين، متلونة كلها بطابع الطقوس الدينية. في هاي المصيبة مني انه كل شيء يجعلونه دين، شغلة لا بها نص ولا بها اي اساس سوالكها دين، ورا سنتين ثلاثة بعد ما تقدر تنتقدها ماتين، لان صار الدين دين التناصبي دين. هاي المصيبة، زين. فهذه الامور جاي تتطور، وهاي يعني مهمتكم انه انتم تكون عندكم اشعاع توعية للآخرين، وإلا الجهل بكل سهولة ينتشر والخرافة بكل سهولة تنتشر، وجاي يشوفون انتم اصحاب الدعاوى الباطلة والفاسدة شلون قاعدين يكتسبون انصار بشكل مو طبيعي مو طبيعي.
على مستوى ثقافة بكالوريوس تنتشر عندهم سريعا.
شيخنا دول متعلمين ما مثقفين. بالإضافة لذلك كله أنه كان من وراء ذلك هذا العامل الرابع. العامل الرابع اللي هو يلعب خيوط اللعبة هسه اللي موجود، هذا العامل الرابع هو موجود، وهو الطواغيت والجبابرة. فالطواغيت والجبابرة يستغلون جهل الناس، بساطة الناس، وميل الناس إلى فكرة الوجود الخالق والفكرة الدينية، فيستغلون هذا الميل وهذه البساطة بأن يدعون الألوهية ويدعون الربوبية. فشوفهم بعضهم يدعي أنه شنو ابن الإله، بعضهم يدعي أنه الإله نفسه كفرعون وجماعة أنا ربكم الأعلى. فهذه الفكرة اللي هي الاستغلال السياسي، سبحان الله يعني التاريخ يعيد نفسه، استغلال سياسي موجود هسه وما تين شنو استغلال لسذاجة البسطاء. فهذا أدى إلى انتشار الشرك أيضا. فشوف الأقوام يبدأون يعبدون ملوكهم، يعبدون الملوك، وكم هم الملوك الذين عبدوا؟ شوف فرعون عبدوا جماعته، النمرود عبدوا جماعته إلى آخره، هذا بوذا عبدوا جماعته وإلى آخره من الذيات. فهذه حتى بعدهم حسب إمكانيته. بالإضافة لذلك كله أنه كان من وراء ذلك كله الجبابرة والطواغيت اللاهثون وراء السلطة وإشباع رغباتهم ومطامعهم الشريرة، حيث استغلوا هذه المعتقدات والأفكار الساذجة لعامة الناس واستثمروها في سبيل تحقيق مآربهم الجهنمية. ومن أجل أن يحكموا قبضتهم حول رقاب الشعوب ويوسعوا أكثر من سلطانهم، فإنهم شرعوا في بذر المعتقدات المشركة ونشرها، وأضفوا على أنفسهم لونا من الربوبية. وشوف أنه حتى بعضهم يستعمل بعض الخدع حتى يقنع عامة الناس بأنه هاي معاجز إليه، معاجز شغلات بسيطة. كان أكو كتاب قبل أن اقتنيته بالثمانينات تقريبا يسمونه الفيزياء المسلية. الفيزياء المسلية من ضمن هاي الخدع اللي طلعوها بهذا الكتاب، يقول أنه كانوا أكو كهنة وكذا يسوون بالمعبد، حاطين سوي له تصميم عجيب بالمعبد، جو أواني مال تبخير ونار وكذا زين، وعتلات مسننة ومرتبينها للأبواب، بحيث يجون من البداية يبدون يقرون هم هاي الطلاسم مالتهم والشنو ويذبون بخورات وهذه، فيبدي يقوم الباب مال المعبد ينفتح ببعده. فهو أبو الكتاب مطلع الرسم مخطط، مطلع جوا شكو عتلات مسننة وشكو التبخير كله خلف الكواليس. زين الناس طبعا تقتنع انه هذا اله، بعد ما دام هذا هيجي يفتح البيبان وبعده وكذا، فيستغلون هذه الامور البسيطه ويصدقون به. بعض اللي تقول عليهم دول المثقفين وما ادري شنو، يقول ليش تبعت فلان وهذا دجال، كل ما انا اشوفه هيجي يصلي والنخل همتين يصلي وياه. زين يقول واعتبروا عبادة الطواغيت من جملة الطقوس الدينية، وهناك شواهد بارزة على هذه الظاهرة يمكن ملاحظتها من ملوك وسلاطين الصين والهند وإيران ومصر وسائر الأقطار الأخرى. إذن يعني وين ما يرتع الجهل فيتسلط هؤلاء الطغاة. إذن في المعتقدات والمبادئ المشركة وجدت بين الناس نتيجة لعوامل مختلفة، وانتشرت لتكون عقبة كأداء في مسيرة التكامل الحقيقي للبشرية الذي يوفره العمل بالدين الإلهي والتوحيد. ومن هنا خص الأنبياء الجانب الأكبر من جهودهم ونشاطاتهم لمحاربة الشرك والمشركين. إذن وين جهودهم؟ لإثبات وجود الله؟ لا، لمحاربة الشرك والمشركين. إن الشرك لظلم عظيم، كما تذكر حكايات هذا الصراع مرارا في القرآن الكريم. إذن فالمعتقدات والمبادئ المشتركة تعتمد على أساس الإيمان بربوبية موجود آخر غير الله من الموجودات الكونية. القضية المشكلة أنه كثير من المشركين اعتقدوا بالوحدانية في الخالقية، ولكنهم أشركوا في الربوبية. كيف؟ القرآن الكريم يطالعنا في هذه الآية، يقول قال تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر، هاي يسأل المشركين، يقول ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون. هاي في سورة العنكبوت الآية 61. هنا إذن هذول ما مشركين بمن؟ بالخالقية، وإنما إشراكهم بمن؟ بالربوبية. هذول نفسهم اللي كانوا يعبدون أصنام ويعبدون كذا، من يقول له من اللي خلق السماوات والأرض؟ يقول الله، يعني موحد بالخالقية موحد. لا، هذول البقية شنو تعبدهم أنت؟ قالوا هذول أرباب. أرباب شنو يعني أرباب؟ يقول هذول أنه صحيح الخالق للكون هو واحد، ولكن هذا الخالق جعل تدبير هذا العالم بيد غيره، فجعل أرباب متعددة يديرون شؤون العالم، يدبرون العالم، هم أرباب العالم. فهذه الآلهة اللي موجودين هذول أرباب، وخالقهم هو الله، والذي خلق السماوات والأرض هو الله. فشوف أنه هذول يختلفون بأنه هذول الأرباب شنو؟ بعضهم يقول ملائكة، الملائكة هم اللي يديرون شؤون العالم ولهذا يعبدون الملائكة. بعضهم يقولون الكواكب هي اللي تدير شؤون العالم، والله خلق العالم وجعل الكواكب هي تدير شؤون العالم. بعضهم يعبد الجن ويدعي أن الجن هو الذي يدبر شؤون العالم. ذولا شنو إشكاليتهم؟ هذولا صارت عندهم فصل بين الخالقية وبين الربوبية، فيقولون أن الخالق واحد ولكن الرب متعدد. هذول الرد عليهم رد جدا بسيط، وهو أنه تقدم في دروس سابقة أن الخالقية والربوبية لا ينفصلان مطلقا، بل أنه الربوبية ما إلها مصداق غير الخالقية. هي شنو الربوبية؟ الربوبية هي شأن من شؤون الخلق وكيفية من كيفيات الخلق. يعني شلون؟ لاحظ الآن من ضمن تدبير شؤون الإنسان شنو؟ الرزق، مو أن يرزقه الله، هذا نقول هذا شنو؟ تدبير لشؤون الإنسان، يرزقه مثلا الطعام. خب شنو رزق الطعام؟ هل ينفك أن الله سبحانه وتعالى يرزق الإنسان الطعام عن خلق الجهاز الهضمي للإنسان؟ وشون يرزق الطعام غير خلق الجهاز الهضمي؟ خب خلق الجهاز الهضمي، هل ينفك الرزق عن خلق نفس الطعام؟ خلق الطعام. إذن هذا الرزق اللي حنسميه رزق ونقول عليه هذا شنو؟ ربوبية، تدبير شؤون الإنسان ربوبية. هو شنو الرزق؟ الرزق نوع من الخلق، أنه هذا الإنسان خلق له جهاز هضمي وخلق له طعام، فهيئ له أداة للاستفادة من هذا الطعام. إذن حقيقة الرزق هي خلق الطعام وخلق جهاز يؤدي إلى استفادة الإنسان من الطعام. إذن اختلفت الربوبية عن الرزق لو ما اختلفت؟ ما اختلفت الربوبية عن الرزق. نقولنا ذكرون في مثال، عليكم السلام ورحمة الله، في مثال قلنا أنه الربوبية، فضل هذا الرزق، في مثال قلنا أنه الربوبية مثلا هي عبارة عن كيفية في الخلق، نوع من الخلق. مساكم الله بخير. شلون؟ قلنا مثلا أنه هاي قضية هذا التنفس، تنفس من تدبير شؤون الله سبحانه وتعالى، أنه دبر شؤون خلقه، أنه جعل الحيوانات تتنفس الأكسجين وتطرح ثاني أكسيد الكربون، بينما جعل النباتات بالعكس تتنفس ثاني أكسيد الكربون وتطرح الأكسجين. وهذا أدى إلى شنو؟ أدى إلى وجود توازن، توازن. فإذا هذا التوازن سميناه ربوبية، ولكن حقيقته هو شنو؟ حقيقته خلق، أنه خلق الإنسان بكيفية أنه يتنفس أكسجين، خلق الحيوانات بكيفية أنها تتنفس أكسجين، خلق النباتات بكيفية أنها تتنفس ثاني أكسيد الكربون. إذن هذا الخلق، هذه الطريقة بالخلق سميناها ربوبية. إذن حقيقة الربوبية إلها مصداق مستقل عن الخلق، لو ما لها مصداق، ما لها مصداق مستقل عن الخلق، وإنما الربوبية هي كيفية الخلق، كيفية الخلق نسميها ربوبية. وإلا أنا لو أجي أقول لك انطيني مصداق للربوبية يكون ما له علاقة بالخلق، تقدر تطلع لي مصداق؟ ماكو مصداق، ما مصداق الربوبية، وإنما الربوبية هي كيفية في الخلق. وبالتالي إذن إذا شلون تقول أنه الخالق واحد ولكن الرب متعدد؟ ماكو فصل بين الربوبية والخالقية. فأنت شلون تفصل بين الربوبية والخالقية؟ فتقول الخالق من خلق السماوات والأرض؟ تقول الله. من اللي دبر شؤونهم؟ تقول متعددين. خطأ، مو صحيح، واضح القضية؟ فإذن هذول وقعوا في اشتباه أنه الربوبية شيء والخلق شيء آخر. فقال وهناك الكثير من المشركين اعتقدوا بوحدة الخالق للكون، وفي الواقع أنهم آمنوا بالتوحيد في الخالقية، ولكنهم قالوا بوجود آلهة بمستوى أدنى، حيث اعتقدوا بأن هذه الآلهة تقوم بمهمة تدبير الكون والتصرف فيه بصورة مستقلة، وأطلقوا على الإله الخالق رب الأرباب. واعتقد البعض بأن هذه الآلهة المدبرة هي الملائكة، والمشركون من العرب اعتقدوا بأنها بنات الله، مو ذكرها بالقرآن الله سبحانه وتعالى ألكم البنات ولهم له البنات ولكم البنين، مو شيء هالمعنى، بينما توهم البعض الآخر بأنها من الجن، هذول المدبرات. واعتقد آخرون بأنها أرواح الكواكب مثل ما شغلة الصابئة، أو أرواح بعض البشر السابقين، أو أنها نوع معين من الموجودات غير المرئية. ولكن الجميع شنو؟ اعتقد أنه الأرباب متعددين والخالق شنو؟ واحد. وقد أشرنا في الدرس السابق إلى التلازم الوثيق بين الخالقية والربوبية الحقيقية، فلا ينفصل. ليش قيدها بالحقيقية؟ لأنه مرة أكو ربوبية بالتسخير، يعني الله سبحانه وتعالى مرة يجعل يوكل مثلا إلى ملك الموت تدبير هذا الأمر، يوكل إلى إسرافيل تدبير هذا الأمر، ولكن هاي مو ربوبية مستقل، وإنما هاي ربوبية شنو؟ هذا تدبير بإذن الله، إذن مو على نحو الاستقلال. بينما هم مش كانوا يعتقدون؟ يعتقدون بأنهم يدبرون العالم على نحو الاستقلال. فلا ينفصل الإيمان بإحداهما عن الأخرى أبدا، وأن الإيمان بخالقية الله لا يتلائم والإيمان بربوبية غيره. وأولئك الذين يؤمنون بمثل هذه المعتقدات المتناقضة لم يتنبهوا إلى تناقضها، اللي هي شنو؟ أنه الخالقية والربوبية متعددة، لا، الخالقية والربوبية شيء واحد. ويكفي في تفنيد معتقداتهم أن تتبين حقيقة هذا التناقض وسره. وقد أقيمت أدلة وبراهين عديدة على توحيد الله تعالى، ذكرت في الكتب الكلامية والفلسفية المختلفة، ونذكر هنا دليلا واحدا يدل بالمباشرة على التوحيد في الربوبية وتفنيد معتقدات المشركين. طبعا هذا الدليل اللي راح يذكره الشيخ المصنف هو دليل على وحدة الربوبية، أن الرب واحد، المدبر لشؤون الكون واحد. وإلا راح يذكر إن شاء الله في الدرس القادم أنه التوحيد له عدة معاني، وكل معنى من التوحيد يحتاج إلى دليل مستقل يختلف عن الدليل الآخر. نعم أنه الدليل إثبات وحدانية الخالق يكفي، يعني التوحيد بالخالقية يكفي لإثبات وحدانية الربوبية أن الرب واحد، ولكن عندنا توحيد ذاتي وتوحيد صفاتي وتوحيد أفعالي راح يجي هذا كله. فالدليل على توحيد الله هذا يأتي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وأنت الفرج.
طيب
الله يحفظك.